نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: باب جامع، باب تحية المسجد. الحديث السابع بعد المئة، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، وفي نسخة عن أبي قتادة ابن ربعي بدون الحارث، هكذا عندكم؟ بدون الحارث على نسخة. نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث الثامن بعد المئة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو
هكذا منا، أن يكلم الرجل صاحبه. في نسخة. نعم.
يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري، وجملة نهينا عن الكلام ليست عنده، وإنما هي لمسلم فقط، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. الحديث التاسع بعد المئة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هكذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي نسخة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شد
الحر.
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيء جهنم.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال.
وهذا الحديث السابق أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. نعم. نعم. هكذا. نعم. بالصلاة. طيب، في نسخة. نعم. فأبردوا عن الصلاة، الذي يقول على سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: فأبردوا عن الصلاة. نعم. عندكم بالصلاة؟
عن الصلاة.
عن الصلاة. من اللي عنده بالصلاة؟ عن الصلاة. عندك بالصلاة؟ انظر بالصلاة لحد كتب التسعة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر بعد المئة.
نعم. هذه الأحاديث الثلاثة، الأول منها يتعلق بتحية المسجد، والثاني يتعلق بالكلام في الصلاة، والثالث يتعلق بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا حديث أخرجه الشيخان كما سمعتم، وقد جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي. هذا بالاتفاق يصلي ركعتين كالضحى والظهر وبالليل. أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف بعد العصر والصبح وصلاة الكسوف وقضاء الفوائد، تفعل في كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يعم جميع الأوقات، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال قم فصلي ركعتين. هو من؟ سليك الغطفاني رضي الله عنه. مع أنهم وهذا الحديث حديث قم فصلي ركعتين أخرجه الشيخان في صحيحهما مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة، وسماع الخطبة حكمه أنه أو الاستماع للخطبة حكمه أنه واجب، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين مما يدل على تأكد هاتين الركعتين، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري أيضا في جزء القراءة، وأخرجه في صحيحه أيضا بنحوه. وهذا كله إذا كانت، وهذا القائلون بالصلاة ولو في وقت النهي هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي فتوى لجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجمهور أهل العلم أنه لا يصلي، وغلبوا جانب النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ففي الأمر قال بالاستطاعة، وفي النهي أمر بالاجتناب. ومعلوم أن النهي عن القربان والأمر بالاجتناب أبلغ من مجرد النهي عن الشيء نفسه، ولا تقربوا الزنا مما يدل على أن له مقدمات، تمام؟ فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر من دخله سليك الغطفان رضي الله عنه أن يصلي ركعتين يدل مع أن الاستماع للخطبة واجب، يدل على وجوب هاتين الركعتين، وهو قول الظاهرية، وإن كان جماهير أهل العلم يقولون أنها سنة مؤكدة. لماذا؟ الظاهرية أعملوا الحديث حديث أبي قتادة وأبي هريرة معه، أبو قتادة فقط الحارث بن ربعي حديث الذي معنا مع أبو هريرة، حديث الحارث بن ربعي أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. هذا النهي يدل على تحريم الجلوس إلا بعد صلاة ركعتين، ولذلك قال الظاهرية بوجوب هاتين الركعتين، ولا شك أنه قول قوي، لا سيما أن مفهوم بعض النصوص يدل على ذلك، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام من جلس، وهذا يدل على أن الجلوس لا يسقط هاتين الركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جلس سليك رضي الله عنه قال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فيدل على أنه وإن جلس لا تسقط هاتين الركعتين. وأيضا يدل على جواز مخاطبة الخطيب للناس ويرد عليه عند الحاجة لمصلحة الصلاة أو لمصلحة عامة بالمسلمين، كما خاطب الرجل الذي قال يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طلب منه هذا الرجل ذاك. ومع ذلك فجمهور أهل العلم يقولون بأنها سنة مؤكدة، لأنك لو صليت أي ركعتين تسقط تحية المسجد حتى لو صليت النافلة. ولكن لو صليت ركعتين، لو صليت سنة الظهر مثلا، هل أنت نفذت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أم لا؟ تعال هنا اشتغل الغيب من النقاش، نفذت ولا ما نفذت؟ إذا كانت تسقط بالسنة المؤكدة فهذا يرجح القول بأنها سنة مؤكدة ليست واجب، لكن هذا القول الآخر له وجهاته لا شك، من قال بالوجوب فلا تثريب عليه أبدا، هو قول قوي في الحقيقة، ويكاد الإنسان لولا هذا التوجيه الذي وجهه علماؤنا ومشايخنا أنها تسقط بصلاة أي ركعتين، وكذلك لو دخلت في الفريضة من باب أولى فإنها تسقط، لكن لو دخلت وأنت على غير وضوء عايز تنام في المسجد الجو تراه في مكيفات والجو عندك حر وانت عايش في قرية حر تمام. فهل يلزمك أن تصلي ركعتين وأنت على غير طهارة أو يلزمك أن تتوضأ وتأتي تصلي ركعتين؟ لا. الذي يفتي به سماحة شيخنا رحمه الله أنه لا يلزمه ذلك. طيب لحظة. وهذا كله قال سماحته رحمه الله وهذا كله إذا كان الداخل للمسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس. وهذا فعلا قد الإنسان فيه يعني هذه الفتوى طيبة. أنا حقيقة كنت أعتقد أنه لا بد أن يتوضأ ويصلي ركعتين إذا أراد أن يجلس تمام. ولذلك أنت مثلا مش متوضأ وعايز تقعد على الكرسي تشرب مي من الكولدير اللي عندنا في المسجد خلاص الحمد لله يشرب وراح يتوضأ وتعالى صلى ها لا بأس. الأمر فيه سهولة. سئل سماحته رحمه الله كما في موقعه هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء. فأجاب رحمه الله عليه لا بأس أن يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم القائلة أو ما أشبه ذلك، لا بأس بذلك. فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له أن يجلس، ما ينبغي له الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة. إذا كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلس، أما إن كان على غير طهارة فلا حرج عليه، يجلس والحمد لله ولا حرج في ذلك. كمثل عندك عامل بيعمل في شيء ويحتاج أن يخرج يفعل شيء في الكهرباء ويأتي يجلس لكي يصلح شيء وهو جالس، هل كلما دخل وخرج دخل 10 مرات يصلي 20 ركعة؟ لا. هذا فيه أيضا مشقة. معلوم أن القاعدة الأصولية أن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع، فهذا لا شك أن فيه حرج. وأما الحديث الثاني طبعا أظن فصلنا في هذه المسألة تعارض ما أدري في منهج السلكين ولا في عمدة الفقه، واضحة بالنسبة لك ولا نفصل في تعارض عامان؟ طيب عندنا عامان. العام الأول النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة حينما يقوم قائل قائم الظهر والشمس في كبد السماء ينتظر حتى تغيب إلى جهة المغرب. 3 أوقات للنهي ووقتان للتحريم، هذه 3 كراهة، ووقتان للتحريم عند الطلوع وعند الغروب. طيب وعندنا أمر بالصلاة إذا دخلت المسجد، هنا تعارض عام وهو النهي عن الصلاة مع عام آخر وهو الأمر بالصلاة. معلوم أنه إذا تعارض خاص مع عام نقدم العام ولا الخاص؟ الخاص على العام. طب هنا ماذا نفعل؟ لا شك أن هذه من المضايق. ماذا نقدم؟ العام هذا ولا العام هذا؟ هل نقدم النهي بعموم فاجتنبوه وفي الأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا نقدم الأمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أم ماذا نفعل؟ لا بد في هذه الصورة أن يكون هناك مرجح خارج الأمر والنهي. أي كيف نجمع؟ لا نستطيع أن نجمع، لا بد هنا من مرجح خارجي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وقد يقع هذا الطواف متى؟ بعد الفجر، وقد يقع بعد العصر، وقد يقع عند قيام قائم الظهر. هل يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وبهذا وقبل الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر الحافظ وغيره من العلم لا يعرف أحد يقول بهذا القول، بل كان عمر يعلو الناس بالدرة إذا صلوا في هذا الوقت، ولذلك الحنابل يشددون في ذلك جدا. لهذا بالسعودية أنا كنت أحيانا أدخل قبل المغرب في يوم الجمعة في ساعة الإجابة أصلي يشدوني من الثوب كده. أجلس يا أستاذ، أقول لك يا أستاذ علي، أجلس يا أستاذ علي أجلس. طبعا ما كنتش بركز، بل إن الشيخ شيبة الحمد رحمه الله غفر له ذهبنا يوم نستلم كتاب شرح البخاري، كتاب كبير، وكنا احنا كلنا مصريين، كلنا دخلنا صلينا تحت المسجد قبل المغرب حضر بساعة وعشر دقايق. الشيخ كان معه كاس أطول من إبراهيم طويل، يمكن متر ونص، عكاز مش واسع وجاي عكاز. فدخل وجلس، طبعا كان عمال يولد وقال ما أدري إيش يصلون هؤلاء، ما أدري إيش يفعلون هؤلاء. وكان في واحد جالس جار، فقال إيش سوي يا ولد، يعني إيش سوي أنت الآن، تعمل إيه عندك، إيش تعمل ذا؟ قال شيخ بنصلي تحت المسجد. قال ما في صلاة يا أخي، عمر كان يعلم الناس بالدور يا أخي، لا أعرف هذا قولي قبل الشافعي، إذا دخلت في هذا الوقت اجلس. طبعا طلبنا الكتاب ما رضاش يدوا لنا بعد. هذا قول الجمهور، لذلك لا تثريب عليك، لو جلست لا ينكر عليك، ولكن لا مانع من الحوار الهادئ والنقاش الهادئ. لا، الحقيقة أن المرجح الخارجي هذا يا بني عبد مناف هذا يقوي القول بمشروع، لكن لو جلس أحد لا بأس. يعني في الرياض لم أرى أحد يصلي، إلا إحنا المصريين كنا نصلي، لم أرى أحد، أنا في مسجد كنت فيه لم أرى أحد يصلي بدل في هذا الوقت. والقائلون بالمشروعية قالوا نفس الكلام، هذا نهي قيده ذوات الأسباب، ويبقى النهي محمول على ماذا؟ على ما ليس له سبب، التنفذ المطلق. المهم الدليل، عمر أمسك بتلابيب أبي سعيد الخدري لما جاء وفي سنة الاستئذان، في سنة الاستئذان قال إما أن تأتيني بينة وإما أن أوجعك. فذهب سعيد وذهب عفوا رجل، ثم ذهب إلى أبي سعيد الخدري وعلمه سنة الاستئذان. يعلو
هذا في
الصحابة
لم ينكر عليه أحد.
الإجماع السكوتي في كلام طبعا، هل هو معتبر ولا غير معتبر؟
وعند دليل الشيخ من الوقت.
نعم.
هذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب. الحديث الثاني. نعم. نعم. لا فيبردوا بالصلاة وما قالوا عندهم. أي. في الصحيحين فيبردوا عن الصلاة عند الإمام أحمد فيبردوا بالصلاة. بارك الله فيك. الحديث الثاني حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نتكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه لحاجته حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري أيضا مختصرا. وهكذا جعل المسعود رضي الله تعالى عنه، وكانوا يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم إنه قال إن الله قد أحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والحديث أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه ابن حبان، وأخرجه أبو داود، وصححه الشيخ الألباني يعني رواية أبي داود، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وصح رواية الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وكان يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. أما الكلام هذا من أدلة ماذا؟ النهي عن الكلام في الصلاة. فالكلام ممنوع في الصلاة حتى يسلم، وهذا مما استقرت عليه الشريعة رحمه الله، وكان ناسخا لما قبله من إباحة الكلام عند الحاجة. لكن لو تكلم ناسيا، هذا إذا كان عامدا، إذا تكلم عامدا فصلاته باطلة. أما إذا تكلم كلاما من جنس الصلاة ناسيا فإن صلاته صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي قد فعلت. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في شدة الحر، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة. هكذا فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة. وكان في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد حتى يرى أو يرى فيء التلول وهم في السفر، ثم يصلون صلاة الظهر. هذا هو السنة في شدة الحر في المدن والقرى. بعض الناس يحصرها في السفر أو في الصحراء، لا، حتى في المدن والقرى ربما يأتي يوم حر لا يطاق المشي في الشارع، فإذا رأى الإمام ذلك أن يبرد بالصلاة وأن يؤخر الصلاة حتى يتيسر الناس المشي في ظل الحيطان ونحو ذلك، وحتى ينكسر الحر حتى يتسهل للناس المشي للمساجد في ظل الحيطان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. معلوم أنه هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. معلوم أنه يكره للإنسان أن يسجد على شيء يلبسه، لا كان يكون له غطرة فيه شيء يدوب، بعض الناس عنده وسواس يضعها تحت جبهته، هذا يكره كراهة شديدة. لا بس أنه يمكن أن، لأن الجبهة موضع السجود، لو كانت الطاقية متدلية على الجبهة شيئا لا بأس، أما إذا كان كور عمامة كبيرة فإن هذا لا يصح لأنها تحجب جبهته عن الأرض. أما هذه لا بأس، مقدار القنصوة لا بأس أنه يسير، كما لو أن المرأة تلبس قفازين في وجود الرجال، أو رجل يلبس جوارب، وهذه سبعة أعضاء للسجود: اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، هذه عظمة واحدة، الجوارب عظمة واحدة، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. لا، ليس حاجزا، شيء يسير ليس، لكن لو كور عمامة كبيرة فحجبته، أو سجد على مرتبة تحجبه عن الأرض، هذا لا يجوز. أما إذا كان مثلا شيء زي ملاءة عندنا خفيفة أو فرشة بسيط لا بأس بها، لا بأس بها. شيء مثل ما لا بأس بهذا، هذه أرض، هذا من الأرض، لا لا يجوز هذا، لا نخلة ولا فرشة. لا، إذا كان يسجد على الأرض لا، صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يمكن جبهته من الأرض، وإذا ترك واجبا متعمدا، هذا هو الفرق بين الواجب والركن عند الحنابلة، وهو الصحيح إن شاء الله، أن الركن إذا تركته عامدا أو ناسيا أو جاهلا تبطل الصلاة، كما في حديث المسيء صلاتي، مع أنه كان يجهل كيفية الصلاة، وقال: والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره بماذا؟ بإعادة الصلاة. فالركن تركه يبطل الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا، بخلاف الواجب إذا تركه عامدا تبطل الصلاة، إذا تركه ناسيا عليه سجود السهو. لو أن رجلا صلى ورفع إحدى رجليه عن الأرض إلى أن انتهى من سجوده، فسجوده باطل إن كان عامدا. من أخطاء الشائعة أنه يسجد فيجعل ظهر قدميه على الأرض وليس لا ليس قدميه على الأرض ليس من باطن قدميه وإنما من ظاهر القدم. هذا للأسف بعض الإخوة يفعله تجده يكسر أو يكون مجهد فيضع ظهر قدميه تمام تنازعوا في رفع أحد الرجلين إلى أن ينقضي سجوده دون أن يسبح ولو تسبيح واحدة وممكن الأعضاء السبعة من الأرض. وأما إذا رفع الرجلين فإن صلاته باطلة بلا إشكال. أما إذا رفع إحداهما فتنازع العلماء والصواب أن صلاته باطلة. لماذا؟ الركعة هذه باطلة تمام؟ لا إذا كان جاهل أو ناسي شيء إذا فعلها متعمدا. لا رفع السجود ركن لكن السجود على سبعة أعظم واجب لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اليدان والركبتان والجبهة وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. والناس أيضا يسجد على الجبهة ويرفع أنفه عن الأرض وهذا أيضا صلاته باطلة إذا كان متعمدا. طب ازاي يعني تقصد سجدتين الفرش زي كده ولا سجدتين للمصلي الامام؟ لا لا بس مثل السجادة السجادة عندنا خفيف السجادة السجادة عندنا خفيف خفيف خلاص. لكن هو يكره أن يكون الإمام مرتفع عن المأموم يكره هذا كان يكون مثلا وقف على مكان مرتفع أو في مكان منخفض إلا إذا كان وضع المسجد هكذا لا بس. نعم
قال رحمه الله الحديث العاشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم مرة هذا تكلمنا عنه. نعم
قال رحمه الله باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث الحادي عشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة
هكذا قال قال رسولنا طيب نعم
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى
هكذا عندكم جميعا وتلا قوله تعالى ليست في نسخة. نعم والذي قرأ على سماحة شيخنا كما قرأ. نعم
وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري
أقم ولا أقم وأقم
وأقم.
طيب هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم
ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
نعم كما ذكر أخرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم
قال رحمه الله باب جواز إمامة المتنفل المفترضة. الحديث الثاني عشر بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة
هكذا وفي نسخة عشاء الآخرة هكذا عندكم غشاء الآخرة بدون الألف واللام. نعم والذي قال على شيخنا العشاء الآخرة. نعم
ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
وهذا الحديث أخرجه البخاري مختصرا وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه واللفظ المسلم. نعم
قال رحمه الله باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. الحديث الثالث عشر بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة
هكذا. أنا أنس كنا نسلم وسلم بالشد العرش.
هذا الحديث الثاني عشر بعد المئة وهذا الثالث عشر بعد
المئة. اقرأ هذا. كنا نسلم وسلم بالشد العرش.
الحديث العاشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله.
يعني أترك الأرقام لأن أنا عندي الحادي والعشرين بعد المئة يختلف من نسخة لنسخة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض
هكذا في نسخة في الأرض ومن الأرض عند البخاري ومسلم في صحيحيهما.
بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال سماحة شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين وغفر له سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ينبغي للمؤمن إذا فاتته الصلاة أو نام عنها أو نسيها أن يبادر بالقضاء، لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أجاب من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فإذا عرض ولفظ البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. فإذا عرض للمسلم نسيان أو نوم عن أي صلاة فليبادر إلى قضائها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ، وعليه أن يأخذ ما يعينه على الاستيقاظ في الوقت كالساعة أو تكليف أهله بأن يوقظوه حتى لا ينام عنها، سواء كانت الفجر أو غيرها، كانت صلاة الفجر أو غيرها. وليس له التساهل في هذا، بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له ليقضى وقت الصلاة، وهذا واجب. وبعض حتى من عليه سيم الاستقامة يترك صلاة الفجر، وهذا من علامات النفاق والعياذ بالله. فأثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلموا ما فيهما يعني من الفضل وعظم الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني كما يحبو الطفل. أدل على فضيلة صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقد يسر الله الساعات الآن ففيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها في الوقت بأن ينبه على الوقت، فإن هذا مما يعينه. وكذلك البكرة وعدم السهر، لأنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم، ولكن عليه أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين. وفي الحديث الثاني حديث معاذ صلاة معاذ بأصحابه كان يصلي هكذا، حديث معاذ كان يصلي بأصحابه العشاء وبعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصلي بجماعته نافلة له، وهي لهم فريضة لا حرج في ذلك. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ربما صلوا في شدة الحر في الحديث الذي بعده والأرض حارة، فيبسط أحدهم ثوبه ليسجد عليه، لا حرج في ذلك. إذا كانت الأرض باردة جدا، في بعض البلدان يكون فيها ثلوج فيحتاجون، لا يمكن أن يضربوا على الثلج، خصوصا إذا طال الإمام أطال السجود ربما يمرضوا هذا الثلج، كما في أذربيجان مثلا ابن عمر حبسه الثلج 6 أشهر وبقي يقصر الصلاة فيها رضي الله عنه في أذربيجان. وهذا يدل على أنه لا بأس في الحر أو في البرد، أو يضع إمامته في هذه الحالة، لو وضع طرف عمامته تحت رأسه تحت جبهته لا بأس بها، لا حرج في ذلك. نعم. كان محتاجا، يعني غلبه النوم أم هو متعمد؟ إذا غلبه النوم لا شيء عليه. إذا غلبه النوم، ولكن يجتهد في أن يجعل أحدا يوقظه، أهله أو أبنائه نحو ذلك.
حتى لو نام بالليل بالليل،
لا، إذا كسر بالليل هذا آثم. بل لسماحة شيخنا ابن باز رحمه الله في من ركب الساعة كل يوم يصلي الساعة السابعة أن هذا كفر والعياذ بالله، وفتوى بمحمد بن حزم أيضا، وهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. سنحافظ على صلاة الفجر، حافظ على صلاة الفجر، فتوى مشهورة للشيخ ابن باز هذه. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: باب جامع، باب تحية المسجد. الحديث السابع بعد المئة، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، وفي نسخة عن أبي قتادة ابن ربعي بدون الحارث، هكذا عندكم بدون الحارث على نسخة. نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث الثامن بعد المئة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه،
هكذا منا، أن يكلم الرجل صاحبه، في نسخة. نعم.
يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري، وجملة نهينا عن الكلام ليست عنده، وإنما هي لمسلم فقط، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. الحديث التاسع بعد المئة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
هكذا، اللهم صل وسلم على رسول الله، وفي نسخة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة.
إذا اشتد
الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شد
الحر،
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيء جهنم.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
هذا الحديث السابق أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. نعم. نعم. هكذا. نعم. بالصلاة. طيب، في نسخة. نعم. فأبردوا عن الصلاة، الذي يقول على سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: فأبردوا عن الصلاة. نعم. عندكم بالصلاة؟
عن الصلاة.
من اللي عنده بالصلاة؟ عن الصلاة. عندك بالصلاة؟ انظر بالصلاة لحد كتب التسعة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر بعد المئة،
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة، الأول منها يتعلق بتحية المسجد، والثاني يتعلق بالكلام في الصلاة، والثالث يتعلق بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا حديث أخرجه الشيخان كما سمعتم، وقد جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي. هذا بالاتفاق يصلي ركعتين كالضحى والظهر وبالليل. أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف بعد العصر والصبح وصلاة الكسوف وقضاء الفوائد، تفعل في كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعم جميع الأوقات. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال قم فصلي ركعتين، هو من؟ سليك الغطفاني رضي الله عنه. مع أنهم وهذا الحديث حديث قم فصلي ركعتين أخرجه الشيخان في صحيحهما، مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة، وسماع الخطبة حكمه أنه أو الاستماع للخطبة حكمه أنه واجب، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين مما يدل على تأكد هاتين الركعتين، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري أيضا في جزء القراءة، وأخرجه في صحيحه أيضا بنحوه. وهذا كله إذا كانت، وهذا القائلون بالصلاة ولو في وقت النهي هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي فتوى لجنة دائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وجمهور أهل العلم أنه لا يصلي، وغلبوا جانب النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ففي الأمر قال بالاستطاعة، وفي النهي أمر بالاجتناب. ومعلوم أن النهي عن القربان والأمر بالاجتناب أبلغ من مجرد النهي عن الشيء نفسه، ولا تقربوا الزنا مما يدل على أن له مقدمات، تمام؟ فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر من دخله سليك الغطفان رضي الله عنه أن يصلي ركعتين يدل مع أن الاستماع للخطبة واجب، يدل على وجوب هاتين الركعتين، وهو قول الظاهرية، وإن كان جماهير أهل العلم يقولون أنها سنة مؤكدة. لماذا؟ الظاهرية أعملوا الحديث حديث أبي قتادة وأبي هريرة معه، أبو قتادة فقط الحارث بن ربعي حديث الذي مع أبو هريرة، حديث الحارث بن ربعي أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا النهي يدل على تحريم الجلوس إلا بعد صلاة ركعتين، ولذلك قال الظاهرية بوجوب هاتين الركعتين. ولا شك أنه قول قوي، لا سيما أن مفهوم بعض النصوص يدل على ذلك، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام من جلس، وهذا يدل على أن الجلوس لا يسقط هاتين الركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جلس سليك رضي الله عنه قال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فيدل على أنه وإن جلس لا تسقط هاتان الركعتان. وأيضا يدل على جواز مخاطبة الخطيب للناس ويرد عليه عند الحاجة لمصلحة الصلاة أو لمصلحة عامة بالمسلمين، كما خاطب الرجل الذي قال يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طلب منه هذا الرجل ذاك. ومع ذلك فجمهور أهل العلم يقول بأنها سنة مؤكدة، لأنك لو صليت أي ركعتين تسقط تحية المسجد حتى لو صليت النافلة. ولكن لو صليت ركعتين، لو صليت سنة الظهر مثلا، هل أنت نفذت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أم لا؟ تعال هنا اشتبه غير من النقاش. نفذت ولا ما نفذت؟ إذا كانت تسقط بالسنة المؤكدة فهذا يرجح القول بأنها سنة مؤكدة ليست واجبة. لكن هذا القول الآخر له وجهاته لا شك، من قال بالوجوب فلا تثريب عليه أبدا، وهو قول قوي في الحقيقة. ويكاد الإنسان لولا هذا التوجيه الذي وجهه علماؤنا ومشايخنا أنها تسقط بصلاة أي ركعتين، وكذلك لو دخلت في الفريضة من باب أولى فإنها تسقط. لكن لو دخلت وأنت على غير وضوء عايز تنام في المسجد، الجو تراه في مكيفات والجو عندك حر وأنت عايش في قرية حر، تمام؟ فهل يلزمك أن تصلي ركعتين وأنت على غير طهارة، أو يلزمك أن تتوضأ وتأتي تصلي ركعتين؟ لا، الذي يفتي به سماحة شيخنا رحمه الله أنه لا يلزمه ذلك. طيب لحظة، وهذا كله قال سماحته رحمه الله، وهذا كله إذا كان الداخل للمسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس. وهذا فعلا قد الإنسان فيه يعني هذه الفتوى طيبة. أنا حقيقة كنت أعتقد أنه لابد أن يتوضأ ويصلي ركعتين إذا أراد أن يجلس، تمام؟ ولذلك أنت مثلا مش متوضأ وعايز تقعد على الكرسي تشرب مي من الكولدير اللي عندنا في المسجد، خلاص الحمد لله يشرب وراح يتوضأ وتعالى صلى، ها؟ لا بأس، الأمر فيه سهولة. سئل سماحته رحمه الله كما في موقعه: هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء. فأجاب رحمه الله عليه: لا بأس أن يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم القائلة أو ما أشبه ذلك، لا بأس بذلك، فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له أن يجلس، ما ينبغي له الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة، إذا كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلس، أما إن كان على غير طهارة فلا حرج عليه، يجلس والحمد لله ولا حرج في ذلك. كمثل عندك عامل بيعمل في شيء ويحتاج أن يخرج يفعل شيء في الكهرباء ويأتي يجلس لكي يصلح شيء وهو جالس، هل كلما دخل وخرج دخل 10 مرات يصلي 20 ركعة؟ لا، هذا فيه أيضا مشقة. معلوم أن القاعدة الأصولية أن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع، فهذا لا شك أن فيه حرج. وأما الحديث الثاني، طبعا أظن فصلنا في هذه المسألة تعارض، ما أدري في منهج السلكين ولا في عمد الفقه، واضحة بالنسبة لكم، لنفصل في تعارض عامان. طيب، عندنا عامان، العام الأول النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة حينما يقوم قائل قائم الظهر والشمس في كبد السماء ينتظر حتى تغيب إلى جهة المغرب، 3 أوقات للنهي، ووقتان للتحريم، هذه 3 كراهة، ووقتان للتحريم عند الطلوع وعند الغروب. طيب، وعندنا أمر بالصلاة إذا دخلت المسجد، هنا تعارض عام وهو النهي عن الصلاة مع عام آخر وهو الأمر بالصلاة. معلوم أنه إذا تعارض خاص مع عام نقدم العام ولا الخاص؟ الخاص على العام. طب هنا ماذا نفعل؟ لا شك أن هذه من المضايق، ماذا نقدم، العام هذا ولا العام هذا؟ هل نقدم النهي لعموم فاجتنبوه وفي الأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا نقدم الأمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أم ماذا نفعل؟ لابد في هذه الصورة أن يكون هناك مرجح خارج الأمر والنهي. أي كيف نجمع؟ لا نستطيع أن نجمع، لابد هنا من مرجح خارجي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وقد يقع هذا الطواف متى؟ بعد الفجر، وقد يقع بعد العصر، وقد يقع عند قيام قائم الظهر. هل يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وبهذا وقبل الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر الحافظ وغيره من العلم لا يعرف أحد يقول بهذا القول، بل كان عمر يعلو الناس بالدرة إذا صلوا في هذا الوقت، ولذلك الحنابل يشددون في ذلك جدا. لهذا بالسعودية أنا كنت أحيانا أدخل قبل المغرب في يوم الجمعة في ساعة الإجابة أصلي، يشدوني بالثوب كده: اجلس يا أستاذ. يقول لك أستاذ علي: اجلس يا أستاذ علي اجلس. طبعا ما كنتش بنجلس، بل إن الشيخ شيبة الحمد رحمه الله غفر له ذهبنا يوم نستلم كتاب شرح البخاري، كتاب كبير، وكنا احنا كلنا مصريين، كلنا دخلنا صلينا تحت المسجد قبل المغرب بحضر بساعة وعشر دقايق. الشيخ كان معه كاس أطول من إبراهيم طويل، يمكن متر ونص، عكاز مش عسع وجاي عكاز. فدخل وجلس، طبعا كان عمال يولد وقال ما أدري إيش يصلون هؤلاء، ما أدري إيش يفعلون هؤلاء. وكان في واحد جالس جار، فقال إيش سوي يا ولد، يعني إيش سوي أنت الآن، تعمل إيه عنده، إيش تعمل؟ قال شيخ بنصلي تحت المسجد. قال ما في صلاة يا أخي، عمر كان يعلم الناس بالدرة، يعني لا يعرف هذا قولي قبل الشافعي، إذا دخلت في هذا الوقت اجلس. طبعا طلبنا الكتاب ما رضاش يدوا لنا. هذا قول الجمهور، لذلك لا تثريب عليك، لو جلست لا ينكر عليك، ولكن لا مانع من الحوار الهادئ والنقاش الهادئ. ها؟ لا، الحقيقة أن المرجح الخارجي هذا يا بني عبد مناف هذا يقوي القول بمشروع، لكن لو جلس أحد لا بأس. يعني في الرياض لم أرى أحد يصلي، إلا إحنا المصريين كنا نصلي، لم أرى أحد. أنا في مسجد كنت فيه لم أرى أحد يصلي بدل في هذا الوقت. والقائلون بالمشروعية قالوا نفس الكلام، هذا نهي قيده ذوات الأسباب، ويبقى النهي محمول على ماذا؟ على ما ليس له سبب، التنفذ المطلق. المهم الدليل، عمر أمسك بتلابيب أبي سعيد الخدري لما جاء وفي سنة الاستئذان، في سنة الاستئذان، وقال إما أن تأتيني بينة وإما أن أوجعك. فذهب سعيد وذهب عفوا رجل، ثم ذهب إلى أبي سعيد الخدري وعلمه سنة الاستئذان. يعلو الإجماع السكوتي في كلام طبعا، هل هو معتبر ولا غير معتبر؟
وعند دليل
الشيخ
من
الوقت. نعم.
هذا دليل
من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الحديث الثاني. نعم. نعم. لا فيبغضوا بالصلاة وما قالوا عندهم. أي. في الصحيحين فيبغضوا عن الصلاة عند الإمام أحمد فيبغضوا بالصلاة. بارك الله فيك. الحديث الثاني حديث زيد بن أرقم الأنصار رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه لحاجته حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري أيضا مختصرا. وهكذا جعل المسعود رضي الله تعالى عنه، وكانوا يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم إنه قال: إن الله قد أحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والحديث أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه ابن حبان، وأخرجه أبو داود، وصححه الشيخ الألباني يعني رواية أبي داود، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وصح رواية الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وكان يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. أما الكلام هذا من أدلة ماذا؟ النهي عن الكلام في الصلاة. فالكلام ممنوع في الصلاة حتى يسلم، وهذا مما استقرت عليه الشريعة رحمه الله، وكان ناسخا لما قبله من إباحة الكلام عند الحاجة. لكن لو تكلم ناسيا، هذا إذا كان عامدا، إذا تكلم عامدا فصلاته باطلة. أما إذا تكلم كلاما من جنس الصلاة ناسيا فإن صلاته صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في شدة الحر. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة. هكذا فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة. وكان في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد حتى يرى أو يرى فيء التلول وهم في السفر، ثم يصلون صلاة الظهر. هذا هو السنة في شدة الحر في المدن والقرى. بعض الناس يحصرها في السفر أو في الصحراء، لا، حتى في المدن والقرى ربما يأتي يوم حر لا يطاق المشي في الشارع، فإذا رأى الإمام ذلك أن يبرد بالصلاة وأن يؤخر الصلاة حتى يتيسر الناس المشي في ظل الحيطان ونحو ذلك، وحتى ينكسر الحر حتى يتسهل للناس المشي للمساجد في ظل الحيطان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. معلوم أنه هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. معلوم أنه يكره للإنسان أن يسجد على شيء يلبسه، لا يكان يكون له غطرة وفيه شيء بدون، بعض الناس عنده وسواس يضعها تحت جبل، هذا يكره كراهة شديدة. لا بس أنه يمكن أن، لأن الجبهة موضع السجود، لو كانت الطاقية متدلية على الجبهة شيئا لا بأس، أما إذا كان كور عمامة كبيرة فإن هذا لا يصح، لأنها تحجب جبهته عن الأرض. أما هذه لا بأس، مقدار القنصوة لا بأس إنه يسير، كما لو أن المرأة تلبس قفازين في وجود الرجال، أو رجل يلبس جوارب، وهذه سبعة أعضاء للسجود: اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، هذه عظمة واحدة، جمعان في عظمة واحدة، واليدان والركبتان وأطراف القدم. لا، ليس حاجزا، شيء يسير ليس، لكن لو كور عمامة كبيرة فحجبته، أو سجد على مرتبة تحجبه عن الأرض، هذا لا يجوز. أما إذا كان مثلا شيء زي ملاءة عند خفيفة أو فرش بسيط لا بأس بها، لا بأس بها. شيء مثل ما لا بأس بهذا، هذه أرض، هذا من الأرض، لا يجوز هذا، لا لا نفل ولا فرض. لا إذا كان يجري على الأرض لا صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يمكن جبهته من الأرض. وإذا ترك واجبا متعمدا هذا هو الفرق بين الواجب والركن عند الحنابلة. وهو الصحيح إن شاء الله أن الركن إذا تركته عامدا أو ناسيا أو جاهلا تبطل الصلاة، كما في حديث المسيء صلاتي، مع أنه كان يجهل كيفية الصلاة وقال والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره بماذا؟ بإعادة الصلاة. فالركن تركه يبطل الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا، بخلاف الواجب إذا تركه عامدا تبطل الصلاة، إذا تركه ناسيا عليه سجود السهو. لذلك لو أن رجلا صلى ورفع إحدى رجليه عن الأرض إلى أن انتهى من سجود فسجوده باطل إن كان عامدا. من الأخطاء الشائعة أنه يسجد فيجعل ظهر قدميه على الأرض، وليس لا ليس قدميه على الأرض، ليس من دائما باطن قدمين وإنما من ظاهر القدم. هذا للأسف بعض الإخوة يفعله، تجده يكسر أو يكون مجهد ويضع ظهر قدميه. تمام. تنازعوا في رفع أحد الرجلين إلى أن ينقضي سجوده دون أن يسبح ولو تسبيح واحدة، هو مكن الأعضاء السبعة من الأرض. وأما إذا رفع الرجلين فإن صلاته باطلة بلا إشكال، أما إذا رفع إحداهما فتنازع العلماء والصواب أن صلاته باطلة. لماذا؟ الركعة هذه باطلة. تمام. لا إذا كان جاهل أو ناسي شيء، إذا فعلها متعمدا. لا رفع السجود ركن، لكن السجود على سبعة أعظم واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدان والركبتان والجبهة وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. والناس أيضا يسجد على الجبهة ويرفع أنفه عن الأرض، وهذا أيضا صلاته باطلة إذا كان متعمدا. طب ازاي يعني؟ تقصد سجدتين الفرش زي كده ولا سجدتين للمصلي الإمام؟ لا لا بس مثل السجادة، السجادة عندنا خفيف، السجادة عندنا خفيف خفيف خلاص. لكن هو يكره أن يكون الإمام مرتفع عن المأموم، يكره هذا، كان يكون مثلا وقف على مكان مرتفع أو في مكان منخفض، إلا إذا كان وضع المسجد هكذا لا بس. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم مرة هذا تكلمنا عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث الحادي عشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة
هكذا. قال رسول الله. طيب. نعم.
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى
هكذا عندكم جميعا، وتلا قوله تعالى ليست في نسخة. نعم. والذي قرأ على سماحة شيخنا كما قرأ. نعم.
وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري.
أقم ولا أقم؟ وأقم.
وأقم.
طيب، هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
نعم، كما ذكر أخرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: باب جواز إمامة المتنفل المفترضة. الحديث الثاني عشر بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة
هكذا. وفي نسخة عشاء الآخرة هكذا عندكم غشاء الآخرة بدون الألف واللام. نعم. والذي خلى على شيخنا العشاء الآخرة. نعم.
ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
وهذا الحديث أخرجه البخاري مختصرا وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه واللفظ المسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. الحديث 13 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة.
هكذا. عن أنس صلى الله عليه وسلم في الشتاء الحر.
هذا الحديث 12 بعد المئة وهذا 13 بعد المئة.
اقرأ هذا. كنا نصلي مع سمش الحر.
الحديث 10 بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله.
يعني أترك الأرقام لأن أنا عندي 21 بعد المئة يختلف من نسخة لنسخة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض
هكذا في نسخة في الأرض ومن الأرض عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال سماحة شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين وغفر له سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ينبغي للمؤمن إذا فاتته الصلاة أو نام عنها أو نسيها أن يبادر بالقضاء، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أجاب: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فإذا عرض ولفظ البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. فإذا عرض للمسلم نسيان أو نوم عن أي صلاة فليبادر إلى قضائها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ، وعليه أن يأخذ ما يعينه على الاستيقاظ في الوقت كالساعة أو تكليف أهله بأن يوقظوه حتى لا ينام عنها، سواء كانت الفجر أو غيرها، كانت صلاة الفجر أو غيرها. وليس له التساهل في هذا، بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له ليقظ وقت الصلاة، وهذا واجب. بعض حتى من عليه سمة الاستقامة يترك صلاة الفجر، وهذا من علامات النفاق والعياذ بالله. فأثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلموا ما فيهما يعني من الفضل وعظم الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني كما يحبو الطفل. أدل على فضيلة صلاة الفجر: من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقد يسر الله الساعات الآن، ففيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها في الوقت بأن ينبه على الوقت، فإن هذا مما يعينه. وكذلك البكرة وعدم السهر، لأنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم، ولكن عليه أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين. وفي الحديث الثاني حديث معاذ، صلاة معاذ بأصحابه، كان يصلي هكذا. حديث معاذ كان يصلي بأصحابه العشاء، وبعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصلي بجماعته نافلة له، وهي لهم فريضة لا حرج في ذلك. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ربما صلوا في شدة الحر في الحديث الذي بعده، والأرض حارة فيبسط أحدهم ثوبه ليسجد عليه، لا حرج في ذلك. إذا كانت الأرض باردة جدا، في بعض البلدان يكون فيها ثلوج فيحتاجون، لا يمكن أن يرجفته على الثلج، خصوصا إذا طال الإمام أطال السجود ربما يمرضه هذا الثلج، كما في أذربيجان مثلا ابن عمر حبسه الثلج 6 أشهر وبقي يقصر الصلاة فيها رضي الله عنه في أذربيجان. وهذا يدل على أنه لا بأس في الحر أو في البرد، أو يضع إمامته في هذه الحالة، لو وضع طرف إمامته تحت رأسه تحت جبهته لا بأس بهذا، لا حرج في ذلك. نعم. كان محتاجا يعني غلبه النوم أم هو متعمد؟ إذا غلبه النوم، إذا غلبه النوم لا شك عليه، إذا غلبه النوم، ولكن يجتهد في أن يجعل أحدا يوقظه، أهله أو أبنائه نحو ذلك.
حتى لو هم بالليل شغل
هو صار بالليل، لا إذا صار بالليل هذا آثم. بل لسماحة شيخنا ابن باز رحمه الله في من ركب الساعة كل يوم يصلي الساعة 7 أن هذا كفر والعياذ بالله، وفتوى أبي محمد بن حزم أيضا، وهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. سنحافظ على صلاة الفجر، حافظ على صلاة الفجر، فتوى مشهورة للشيخ ابن باز هذه. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.